السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ درس اليوم من كتاب الحج، من كتاب الكافي للإمام أبي محمد الموفق من قدام رحمة الله علينا وعليه، من قوله في باب المواقيت: فصل. ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم موضعه. وهذا مبني على وجوب الإحرام لمن مر بالميقات وإن لم يرد النسك، فلو جاوز مر بالميقات، وهذا عند الجميع يعني، وهذا عند الجميع، لأنه حتى عند الجمهور لا يلزم من جاوز الميقات وهو لا يريد مكة، يريد مكانا آخر مثلا أو مكانا دون مكة، فإنه لا يلزم الإحرام. ولهذا لو نوى بعد ذلك وبدا له الإحرام أحرم موضعه. فلو أنه جاء من جهة الطائف وجاوز السيل وهو لا يريد الإحرام ثم بعد ذلك نوى بعدما جاوز الميقات نوى الإحرام وهو لا يريد مكة، يريد بعض القرى أو بعض الجهات أو مكان آخر، ففي هذه الحال يحرم من موضعه من حين النية. كما أن من دخل مكة يحرم منها، من دخل مكة فإنه يحرم منها، يعني من كان في مكة فإحرامه منها، ولا يلزمه أن يخرج من مكة ويحرم من الميقات، لأن أهل مكة يحرمون منها. وكذلك لو أنه جاوز المواقيت ثم بدا له بعد ذلك ثم بعد ذلك قصد مكة مثلا، قصد مكة ثم نوى بعد ذلك أن يحرم بالحج، فإنه يحرم من مكة، وإن مر به كافر، وقولها كما أن من دخل مكة يحرم منها، وذلك أن من دخلها إما على القول الصحيح مثلا وأنه لا يجوز الإحرام ما دام أنه لا يريد النسك، فلو أن إنسان جاوز الميقات وهو لا يريد النسك ثم بعد ذلك بدأ له أن يحرم بالحج، أن يحرم من مكة، فإنه يحرم من مكة، أو كان من أهل مكة مثلا، أو كان مثلا جاوز الميقات، أو كان مثلا مر بالميقات وأحرم بالعمرة ثم استقر في مكة ثم أراد الإحرام بالحج، فإنه يحرم مكة، فلا يلزم أن يحرم، بل لا يشرع له يخرج إلى الميقات. وإن مر به كافر بالميقات يعني، أو عبد أو صبي، فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه، يعني بعدما جاوز الميقات أحرموا من موضعهم، لأنه هو الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه. أما قبل ذلك، وهذا في حق الكافر إذا أسلم، لأنه لا يصح منه نية الإحرام أصلا، والعبد كذلك، لأن لا يمكن أن يحرم إلا بإذن سيده، فإذا عتق بعد ذلك فإنه يجب عليه الإحرام كما لو مر بالميقات. أو صبي، والمراد الصبي إذا مر غير مريد للنسك، كذلك العبد لو أنه مر به قد أذن له سيده فإنه يحرم من الميقات. وكذلك الصبي لو مر به وهو يريد النسك وأذن له وليه فيحرم من الميقات، لكن لو جاوزه لأنه لا يريد الإحرام ثم بلغ الصبي بعدما جاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه الذي بلغ فيه. كل هذا مبني على مسألة وجوب الإحرام لمن مر بالميقات، والصحيح أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد كما تقدم ممن يريد الحج والعمرة، ولا دم عليهم لأن محرم موضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه. فأشبه المكي، فالمكي يحرم مكة وهذا هو المكان الذي يجب على الإحرام، والمتجاوز غير مريد لمكة، وكذلك الذي تجاوز الميقات غير مريد لمكة لا يلزم الإحرام. وعنه في الكافر يسلم إذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات، عن أحمد رحمه الله أن يخرج إلى الميقات، يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن خشي الفوات أحرم موضعه وعليه دم. والصبي والعبد في معناه، لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين، يعني وأنه إنهم يلزمهم يرجع إلى الميقات. قال أبو بكر هذا هو عبد العزيز بن جعفر، وبالأول أقول أنه لا يلزم، وهذا هو الصحيح، يعني حتى يعني على القول الذي يلزم بالإحرام إذا مر بالميقات، كلها تفريع على هذا، وهو أصح لما ذكرنا، يعني ما تقدم ذكره أنه محرم الموضع الذي وجب عليه الحرام فيه. ومن لم يكن طريقه على ميقات، إنسان مر بين ميقاتين مثلا، أو هذا إذا كان في البر، أو كان في البحر، أو كان أيضا حاذاه في العلو في الجو في الطائرة، فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران وهي البصرة والكوفة، أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريق يعني مائل ويشق علينا ذلك، وإن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق، يعني اخبروا أنه ذات عرق هي حذوهم وأقرب إليهم فحد لهم ذات عرق، رواه البخاري. هذا مثل ما تقدم أنه بناه على أن ذات عرق ليست ميقات، فكان الحكم أنه يحرم مما من الموضع الذي يحاذي، فكان الذي يحاذي قرن اللي هو السيل يحاذيه هو ذات عرق وهي جبل، وهي جبل قيل وادي موضع خلاف، وهذا كله مبني على أن ذات عرق مما حده عمر، والصحيح أن ذات عرق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذلك، ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه على إنسان صار إلى الاجتهاد فيه كالقبلة وهو قضية المحاذاة، فإذا كان هذا في القبلة يجتهد في أن يتجه إلى القبلة وألا يميل عنها هنا هنا هنا، فالإحرام كذلك من باب أولى أنه يجوز فيه الاجتهاد حتى يحاذي. فإذا كان في طريقه ميقاتان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، والذي عن يمينه يحاذيه قبل الذي عن شماله، يحرم من الأول وهكذا. فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط، فإذا لم يعلم حذو الميقات ما يده الحاذاء يحتاط احتياط يعلم أو يغلب على ظنه أنه لم يتجاوز الميقات الذي يحاذيه، ولا يكون ممن أحرم قبل الميقات وأنه خالف السنة، لا، لأن هذا هو غاية ما يستطيع، وإن كان السنة الإحرام من الميقات أو من محاذاة الميقات، لأن الواجب يؤتى به قدر الاستطاعة، لأن تقديم الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام، ولا شك أنه حينما يدور الأمر بين أمر جائز وأمر حرام، وإذا عمل بوجه المحاذاة التي تكون تماما لا يتحقق أنه حاذاه بل قد يتجاوزه، فيحتاط ويحرم قبل ذلك تفاديا للوقوع في الحرام. فصل. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، وهذا هو السنة، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام حد المواقيت وأمر بالإحرام منها، وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنه ذلك، وأنكر ذلك عمر رضي الله عنه، وعثمان أنكر عثمان على عبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان أو كرمان في قصة له كما رواه البخاري معلقا. كذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه في أثر معروف مشهور أنه أن عمران بن حصين أحرم قبل الميقات، فأنكر فغضب عمر رضي الله عنه قال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الميقات، فأنكر عليه. يقول: فإن أحرم قبله جاز، لأن الصبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تقدم رواه أحمد وابو داود والنسائي وإسناده صحيح، وهو في حديث طويل أو فيه طول، وفيه أنه أحرم من مكان، وكان نصرانيا فأسلم، وجاء إلى رجل من أصحابه يقال له هديم أو هديم بن ثرملة، فسأله وأنه يريد الحج وأن كان نصرانيا فأسلم، فقال: اجمع بينهما وانسك نسكا. فأحرم حتى إذا كان بالعذيب جاء، كان معه صاحبان له، وفيه أنهم أنكروا عليه وقالوا: ألا ترى هذا أضل من بعيره، يعني أنه لما جمع بينهما القصة. وفيه أنه كبر عليه الأمر فجاء إلى عمر رضي الله عنه فأنكر عليهم وقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إن قد رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. وفيه أنه كان أحرم قبل ذلك، لكن ليس في القصة فيما يظهر أن عمر رضي الله عنه قر على ذلك أو أنه سأل، إنما فيها الذي قر عليه ما سأل عنه، أما سوى ذلك فلم يسأل عنه ولا يدرى عن ماذا، هل نبه عمر على هذا أو لم يعلم بالحال، لأن عمر أنكر على غيره. لكن من حيث الجمهور يدل على أنه كان معروف، وأن الإحرام يصح وإن كان الأفضل خلاف ذلك، وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر بالصحابة الخلفاء الراشدون عمر رضي الله عنه مع عمران الحصين وعثمان مع عبد الله بن عامر رضي الله عنهم جميعا، وأن هذا هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقيت حد، وهذا لا ينبغي أن يتجاوز الحد. لكن جمهور أهل العلم يقول لا بأس أن يتقدم، بشرط أن لا يعتقد أنه أفضل، فلا يجوز اعتقاد أنه أفضل. ولهذا لما قال رجل لمالك بن أنس رحمه الله: يا أبا عبد الله، أحرم من المسجد أم من ذي الحليفة؟ قال: من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم من المسجد. قال: أحرم من ذي الحليفة، هكذا فعل أو صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي بضعة أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في خطوات أمشيها وأنا محرم. قال: أن ترى أنك خصصت بشيء لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة، تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا شك هذا من فقه السلف رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرها سبق إليه ودل الأمة عليه، فما من طريق قرب إلى الجنة إلا ودل عليه، ومن طريق يقرب من أرض الله حذر منها عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونه عليه الصلاة والسلام استعد للحج وتهيأ ولم يحرم إلا من ذي الحليفة، وهكذا الصحابة معه رضي الله عنه جميعا، وهكذا بعد ذلك مضوا على سنة وهديه، يدل أن هذا هو المشروع وأن هذا هو السنة. قال: والأفضل لا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حرموا ذو الحليفة، فإن أحرم قبله جاز، لأن الصبي معبد حرم قبل الميقات قال: فذكر ذلك لعمر فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس، فإن تجاوزه غير محرم لزم الرجوع ليحرم منه، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه، يعني أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن جاوزه غير محرم يجب عليه الرجوع ليحرم منه، لأنه لا يجوز انتهاك حرمة الإحرام ما دام أنه نوى الإحرام، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، لأنه أدى الواجب ولو كان قد تجاوز ما دام أنه ما دخل في النسك، لأنه أدى الواجب، فأشبه من لم يتجاوزه، وهذا في مجهة الحكم، لكن إذا فعل ذلك عمدا يأثم عليه التوبة من هذا الفعل. فإن لم يمكنه الرجوع لخوف، خاف على نفسه مثلا، أو خشية الفوات مثلا، فأحرم من موضعه، خشي على نفسه مثلا أن يضيع من رفقته، خشي على نفسه مثلا أن يصيبه شيء مثلا، أو خشي الفوات الوقت ضيق يخشى أن يفوته الحج، فأحرم من موضعه، يحرم من موضعه، أو أحرم من موضعه لغير عذر، يعني إذا أحرم موضعه لعذر أو أحرم موضعه لغير عذر، يعني يمكن الرجوع ولا ضرر عليه، فعليه دم في كلا الحالتين، لأنه مفرط في هذا، ولأنه يجب على إحرام من الميقات، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج، فإن رجع بعد ذلك للميقات لم يسقط الدم، وذلك أنه أحرم لا يستفيد. ومن أهل من قال: يرجع ملبيا، فإذا رجع يلبي سقط عن الدم، لكن هذا فيه نظر ودليل عليه، لأنه استقر عليه بإحرامه، وما دام استقر لا يمكن أن يرتفع، لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه، يعني دون رجوعه، فأشبه من لم يرجع، يعني لا يفيده أن يرجع، بل يستمر في قصده إلى مكة مع التوبة من هذا الفعل ما دام أنه غير معذور، أو إن كان معذورا فلا شيء عليه، إن كان معذور مثلا نسي ونحو ذلك. وإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، يعني يلزمه دم. لو أحرم المكي بالحج المكي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى أهل مكة من مكة. فلو أنه خرج من مكة وأحرم خارج الحرم من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، كما لو مثلا إنسان قصد مكة مريدا للنسك فجاوز الميقات وأحرم بعدما جاوز الميقات، ما رجع، أحرم من بعدما جاوز، فعليه دم. نعم، فهو كالمحرم من دون الميقات، هذا كذلك ميقاته مكة والحرم، فإذا جاوزه فإنه إذا أحرم من الحل الذي يعرفه كأنه جاوز الميقات وهو مكة، مثل من جاوز الميقات إذا مر به. وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر، يعني أحرم مثلا من الحل المقابل، يعني ليس من جهة الشرق، من جهة الغرب مثلا، لأن أحرم من جهة، يعني إذا أحرم من جهة الغرب مثلا من جهة الحل، يعني من جهة مثلا من جهة طريق جدة، مثلا جهة طريق جدة، أو من مثلا جهة التنعيم مثلا. لكن التنعيم الآن يعتبر من مكة، يعتبر من مكة الآن. لكن لو أحرم من جهة الحل الذي من طريق جدة مثلا، فإنه إذا أراد أن يأتي إلى المشاعر سوف يأتي إلى جهة مكة، فلا يكون أحرم من دون الميقات، فكأنه أحرم قبل الميقات. كما لو أحرم قبل الشيد، كما لو أحرم قبل مثلا ميقات الشيد ثم جاء ومر بالشيد، كذلك لو أحرم مثلا من جهة الغرب، من جهة طريق جدة مثلا، ثم جاء ودخل إلى المشاعر، في هذه الحالة سوف يمر بمكة، أو فلا يكون مجاوزا للميقات، بل كان أحرم قبل الميقات. ولهذا قال: وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم، يعني هذا شرط، يعني لا بد أن يكون يسلك الحرم حتى يدخل الحرم. وظهر كلامه أنه مثلا لو أحرم مثلا من الجانب الآخر مثلا من طريق جدة ولم يدخل الحرم، حكما أحرم من الجانب الآخر من جهة عرفة، ثم سلك الحرم، فهو كالمحرم قبل الميقات، كالمحرم قبل، لأن ميقات مكة، وأحرم قبل مكة ثم دخل الحرم مكة. وإن أحرم بالعمرة من الحرم، وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم، وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، لأن المكي، لأن العمرة تكون من الحل، تكون من الحل، فهو إذا أحرم من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، لأنه جاوز ميقاته غير محرم فأحرم من بعدما جاوزه. كذلك إذا أحرم من الحرم ما لم يخرج إلى الحل انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، فلا يقال لا تنعقد عمرته لأنه أحرم. لو أن إنسان أحرم بعدما جاوز الميقات ينعقد إحرامه، ينعقد إحرامه إن كان فعلا لا يجوز إذا كان عن عمد. كذلك إذا أحرم من الحرم بالعمرة وهو من أهل مكة أو في حكم مكي، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد، فإن أحرم ثم عليه خرج إلى الطواف، خرج قبل أن يطوف، خرج إلى الحل، يعني هو أحرم جاهلا ثم قيل لا يجوز لك أن تحرم من مكة ولا من الحرم، خرج إلى الحل قبل الطواف إلى الحل وعاد، ففعل أفعاله تمت عمرته وعليه دم، تمت عمرته وعليه دم، يعني ما نفع خروجه لكن تتم عمرته. وإن لم يخرج هذا قولا واحدا إذا خرج، وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، يعني كل أفعالك كلها داخل الحرم، أحرم من الحرم والطواف والسعي في الحرم في مكة، ففيه وجهان، أحدهم يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون الميقات، مثل ما تقدم، كما لو أحرم من الحرم، كما لو أحرم من دون الميقات بعدما جاوزه صح إحرامه عليه دم. والثاني لا يجزئه لأنه نسك، لأن ترك هذا النسك والحرام من الحل، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرام، يجمع بين الحل، وهذا لم يجمع بين الحل والحرام كالحج، فعلى هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها، لكن الأكثر على صحة إحرامه، لأن غاية الأمر أنه أحرم دون الميقات، أنه أحرم دون الميقات، ولهذا جميع أفعاله إلا الإحرام تكون في الحرم، طواف السعي. نعم. فصل: وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، معناه وقت الحج، وقت الحج أشهر معلومات، نعم وقت الحج معناه وقت الحج أشهر معلومة، هذا معناه، لأن الحج أفعال وليس بأشهر، وهذا التقدير دل عليه السياق، فلم يكن بد من التقدير. وقيل إن معنى أشهر الحج أشهر معلومات لدلالة قولها أشهر، بعد ذلك أشهر الحج أشهر معلومات. نعم، فلم يكن بد من التقدير. وعن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الآثار جاءت عن مسعود وعن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير، وكذلك ذكر عن جابر. حديث مسعود وصله الدارقطني من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن مسعود، وحديث جابر يحتاج مراجعه، ويقول في الحاشية عزاه إلى الدارقطني، وأنا لم أجده في الدارقطني، رأيت الدارقطني أخرج الآثار من حديث جابر، من حديث ابن مسعود، حديث ابن الزبير، ومن حديث ابن عباس، وكذلك وكذلك هناك أثر مشهور، والغريب أنه ما ذكره، وهو من أشهر الآثار، أثر ابن عمر، أثر ابن عمر من أشهر الآثار في الباب، وقد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، معلقا مجزوما به، ووصله ابن خزيمة والحاكم، ومن أقوى الآثار في هذا الباب وأصح الآثار. وحديث نعم، وحديث جابر في الحاشية عزاه إلى سعيد والدارقطني وابن جرير، وأنا بحثت عنه في الدارقطني فلم أجده، احتاج إلى النظر فيه وفي إسناده. نعم، والحديث له طرق أيضا، قال أخرجه ابن أبي حاتم، عن ابن عمر أن أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير وهذا سناد صحيح لابن جريج في تفسير ابن كثير. وكذلك حديث ابن الزبير وصله الدارقطني برواية أبي سعد البقال عن عبد الله بن الزبير، أبو سعد البقال هذا ضعيف ومتروك أيضا، كذلك عن ابن عباس ولية الشريخ عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس، تقدم من حديث، فهي آثار مشهورة ومعروفة عنهم، وهذا قول الجمهور أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. وذهب مالك إلى أنه تمام شهر ذي الحجة ثلاثة أشهر. قال والاختيار أن لا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها، لأن تقديم العبادة لأنه تقديم العبادة على وقتها فكرها كتقديمه على ميقات المكان، يعني موقعة المكانية كما تقدم. فإن فعل انعقد إحرامه لأن أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. هذا هو قول الجمهور، أن الإحرام ينعقد لو أحرم مثلا في رمضان، أحرم بالحج في رمضان انعقد يقول عند الجمهور، لكن يكره لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فقالوا إن الإحرام يكون في أشهر الحج، والجمهور قالوا إن هذا هو الأفضل، لكن يجوز الإحرام قبل أشهر الحج لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج، فأطلق الحج، فظاهرها أيضا أنها ميقات جميع الأشهر ميقات للحج. وذهب الشافعي إلى أن إحرام الحج لا يصح وينقلب عمره، أنه ينقلب عمره، فأما العمره فلا ميقات لها في الزمان، يعني في أي وقت، والصحيح أنها لا تكره في أي وقت وإن كرهها بعضه في بعض الأيام، والصواب أنها لا تكره، ويجوز الإحرام بها في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. والحديث يعني فيه هذه روايتي يعني الصحيحة من جامع الحجاب من حديث ابن عباس ومتفق عليه، واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة من حجة عمره عليه الصلاة والسلام، كحديث أنس وحديث حديث أنس، وكذلك حديث ابن عمر، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أيضا كذلك لعل في لعل حديث ابن عباس أيضا، عدة حديث. قال وفي بعضها ذكر بعض العمر مثل حديث البراء بن عازب بن اعتمر في ذي القعدة مرتين عليه الصلاة والسلام، واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة ما حجته، العمرة الرابعة كانت ما حجته. رواه أنس وهو حديث صحيح وهو متفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك باب الإحرام، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.